إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله تعالى وإياكم هذه الدروس التي سميتها بعنوان ضوابط تزكية النفس عند السلف. فأقول بادئ ذي بدء، لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالنفس البشرية عناية فائقة، وارتفعت بها إلى درجات الكمال لتبلغه أو تكاد، إن هي اتبعت الطريق الصحيح لفهم الدين، وعملت بعد فهمه على الوجه الأمثل ليتحقق مقصود الخالق جل وعلا من الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولتتحقق مقصود الشريعة من التشريع. فقصدت الشريعة من التشريع أن يسعد العباد في الدارين الدنيا والآخرة، وما العلم إلا طريق موصل للعمل، فإن لم يوصل للعمل كان العلم مجردا عن الروح لا نفع فيه، وعالما بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن أهم القضايا التي تنبني على توافق العلم مع العمل قضية تزكية النفس، التي سررت بأن كانت هذه الندوة أو هذه الدورة المباركة بهذا العنوان الطيب المبارك تزكية النفس، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل هذه الموضوعات التي يتطرق لها أهل العلم وأهل المشايخ وأهل الفضل، عسى أن نستفيد منهم جميعا. لفظة التزكية وردت في القرآن الكريم في أكثر من 8 مواضع، التزكية ومشتقاتها. ولفظة الزكاة وردت في القرآن الكريم في أكثر من 26 موضعا. من هذه المواضع يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال الله عز وجل: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله تعالى: وما يدريك لعله يزكى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. هذه بعض آيات تتحدث عن التزكية، ولن أتناول هذه الآيات بالشرح، ولكن أردت أن أسردها وأن أذكر بها وبعناية القرآن الكريم بالتزكية، ولعل فيما سيورد المشايخ حفظهم الله عز وجل من كلام لا بد أن يكون حول هذه الآيات وفي ظلال هذه الآيات، وكلنا سنتحدث بإذن الله عز وجل في ظلال هذه الآيات. وردت أيضا هذه اللفظة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذه الأحاديث جاء فيه تعريف بتزكية النفس من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا يريده العلماء في باب طلب النبي صلى الله عليه وسلم التزكية لنفسه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. الأولى قال: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، هذه الأولى. والثانية قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللائمة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الثالثة قال، وهنا موطن الشاهد: وزكى عبد نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه، أو ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. هذا سميته تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفس. يقول من حرص الصحابة يسألون: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان، يعني يراقب الله عز وجل أينما كان، في أي فعل، في أي لحظة يراقب الله عز وجل. ذلكم لأن من راقب الله تعالى استقام سلوكه وحسن عمله. هذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيح. حديث آخر عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق قدميك. وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى أحيانا قد يحجب النفس عن التزكية. فقال: يا عبد الرحمن، إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق قدميك. قال: فما أقرض الله؟ كيف يعني أقرض الله؟ ماذا أفعل؟ قال: تتبرأ مما أنت فيه. قال: يا رسول الله، كله أجمع، كل مالي؟ قال: نعم. فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف، وليطعم المسكين، وليعطي السائل، وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذا الحديث أيضا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوف فقال له ليتخفف من أمواله حتى تزكو نفسه، لأن الغنى يمنع من ذلك أو قد يمنع من ذلك، ولعل هذا هو السبب في أن أهل في أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة يوم القيامة. قال: ثم جاءه جبريل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأمره ببضع أوامر يدله فيها كيف يزكي نفسه مع وجود المال. وهذه الأمور أو هذه الأوامر فيها نوع عمل، أن يعمل الإنسان وأن ينفع الآخرين لتزكو نفسه. فقال: مره فليضف الضيف، يكرم الضيوف ويتعرض للضيوف حتى يدخل الضيوف بيته، وليطعم المسكين، وكل هذه أعمال مباركة، أعمال فاضلة يفعلها المرء فيؤجر عليها، يطبق المرء بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المال جعله الله تعالى في يديك حتى تنفق منه وحتى تضيف الضيفان. قال: وليعطي السائل، وليبدأ بمن يعول، ينفق على الأقرب فالأقرب، فإنه هنا موطن الشاهد، إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه. إذن الإنسان إذا لم ينتبه لنفسه ويدرك نفسه بالعمل قد يخسر عند الله عز وجل حتى ولو أدى الفرائض يوم القيامة، لأن الفرائض قد لا تقبل كلها أو قد تقبل ناقصة. لهذا كان عثمان رضي الله عنه يقول: ليت حظي من دنياكم ركعتان متقبلتان عند الله تعالى، يعني كأنه يقول: لو أعلم أن الله تقبل لي ركعتين لتمنيت أن أموت بعدها، لأن الله عز وجل إذا قبل من العبد معنى ذلك أنه قبل، إذا قبل بعض عمل العبد معنى ذلك أنه قبل سائر عمله. والمهم في ذلك القبول وحسن الخاتم. فأقول: هذا المنهج، منهج تزكية النفس، هو منهج الأئمة المتبعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث يدل أمته كيف يزكون أنفسهم، بيّن لهم سبل التزكية وطرق التزكية، وبيّن لهم كيف يفعلون، وعرف لهم التزكية صلى الله عليه وسلم. عمل بذلك الصالحون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمثل فالأمثل. هذا عمر رضي الله عنه فيما أخرج عنه الترمذي بسند حسن قال: كان يخرج عمر إلى الأسواق وينادي بالتجار ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، حتى يعرف التاجر ما يأخذ وما يذر من الحلال والحرام موافقا لما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، مخالفا لما نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا جرير ابن عبد الله البجلي، هذا الصحابي اليمني الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على السمع والطاعة، وبايعه فيما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي النصح لكل مسلم. وفي عدة روايات وأحاديث كثيرة يذكر فيها جرير ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بايعناه قال على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، وبايعناه ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الذي يهمنا هنا كيف طبق جرير بن عبد الله البجلي بفهم عظيم وفهم أصيل موضوع النصح لكل مسلم، كيف فعل ذلك؟ ما هو العمل؟ ما هو السلوك الذي سلكه بعد هذا الأمر النبوي؟ أخرج ابن حزم عن جرير وغيره قال: خرج جرير إلى السوق فوجد رجلا يبيع فرسا فساومه بفرسه، فقال: كم هذه؟ فقال: 500 درهم إن رأيت ذلك. التاجر يقول: إن رأيت ذلك 500. وكأن التاجر يقول: يعني إن رأيت ذلك، يعني إن رأيتها كثيرة، إن رأيت أن تشتريها مني 500 اشتريها، إن رأيتها كثيرة، كأنه فتح له المجال لأن يقلل من ثمنها. فقال له جرير: فرسك خير من ذلك ولك 600، فرسك خير من ذلك ولك 600، حتى بلغ 800. وهو يقول، التاجر يعني: إن رأيت ذلك. فقال جرير: فرسك خير من ذلك ولا أزيد. فقال له الرجل: خذها. فقيل له: ما منعك أن تأخذها 500 يا جرير؟ فقال: لأن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نغش أحدا أو قال مسلما. انظروا كيفية النصح للمسلمين، كيف فهم جرير بن عبد الله البجلي موضوع النصح للمسلمين، وكيف عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بايعناه على النصح لكل مسلم. بهذا الفهم يعني العظيم من جرير بن عبد الله البجلي. وأيضا كنت قرأت القصة بسياق آخر في سيرة جرير بن عبد الله البجلي، أنه اشتراها 400، فلما ركبها وجد الفرس تساوي أكثر من ذلك، فرجع فزاده 100، فركبها فسار فوجدها أفضل من ذلك، فرجع فزاده 100، فركبها فسار فوجدها تساوي أكثر من ذلك، فبقي يرجع حتى بلغ سعرها 800. وهذا أيضا جرير فيما قال عنه كتاب السير، يخرج أيضا في طريق فيجد رجلا وقد نام تحت ظل شجرة، ولكن الشمس سارت قليلا فأصبح الرجل ينام في الشمس. فنزل جرير من على فرسه وخلع عمامته وربط العمامة بين أفرع الشجرة ليظلل على النائم. فقال له أحدهم، وكان معه رجل، قال: ما هذا الذي فعلت؟ قال: لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فاعتبر هذا الفعل من النصح، اعتبر أنه إذا وجد هذا الرجل ينام في الشمس وكان قد قصد أن ينام في الظل ولكن سارت الشمس، ثم تركه جرير على هذا الحال، اعتبر نفسه قد غش المسلمين. هذا فقه عظيم من جرير ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونحن نعلم أن الصحابة هم الذين كانوا يقولون: كنا لنتجاوز 10 آيات حتى نعلم معناها، أين نزلت وفيمن نزلت. ونعمل بها. 10 آيات يعني حتى يطيقون يفهمون هذه الآيات يعملون بها يعرفون أين نزلت وفيما نزلت يعملون بها ولا يرون في أنفسهم الأهلية لأن يتعلموا 10 آيات أخرى إلا إذا عملوا بالعشر الأولى. هذه سير السلف رضوان الله تعالى عليهم، روي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام الذي أخذ على نفسه عهدا ألا يحدث بحديث حتى يعمل به. كان في مجلس فحدث ذات مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتزر، لبس الوزرة، وكان لباس أحمد القميص الثوب هذا الذي نلبسه. قال فقطع الدرس ودخل إلى بيته فلبس الوزرة ائتزر ثم رجع فأكمل الدرس مؤتزرا، حتى يروي الحديث مع العمل، وحتى يعلم تلامذته العمل الفوري العمل المباشر، لأن الذي يصيب كثيرا من طلبة العلم موضوع التسويف، يتعلم طلبة العلم أشياء كثيرة ثم يعزمون على العمل ويعقدون النية على العمل ولكنهم يسوفون، سأعمل فيما بعد، سأعمل سأعمل، حتى يمضي من الزمن الشيء الكثير وهم بعد لم يعملوا بما تعلموا، وربما يمضي العمر كله. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أيضا حينما صنف الصحيح كان في كثير من الأحيان قبل أن يذكر أحاديث الأحكام أو الأحاديث التي يستنبط منها الفقه والعلم كان يقدم بين يدي الحديث ربما آيات وربما أحاديث وربما معلقات من معلقاته التي تعنى بالسلوك، هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار عن السلف التي تعنى بالسلوك، وبالأخص في الأبواب التي يحتاج إليها الناس. فها هو رحمة الله تعالى عليه مثلا في كتاب البيوع لم يبدأ مباشرة في البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الأبواب في البيوع المنهية والبيوع المحرمة مباشرة هكذا، وإنما بدأ بتربية الخلق والنفس عند التاجر، لأن من المفروض أن الذي يقرأ هذا الباب هذا الكتاب كتاب البيوع ويعتني به العناية الفائقة والعناية الشديدة هم أكثر الناس التجار، أكثر الناس هم عناية بذلك. نعم أهل العلم وطلبة العلم يعنون بذلك ويقرؤون ويشرحون، لكن المفروض تطبيقا لقول عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، المفروض أن التجار هم أولى الناس بقراءة هذا الكتاب. فأورد مثلا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في بداية كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة، ساق الآية بتمامها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عنها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، والله خير الرازقين، يعني كأنه يذكرهم بأن الرزق على الله، لكن قبل الرزق هناك أمور، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم عقد بابا باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، ثم باب تفسير المشبهات، وقول حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وباب بعده باب ما يتنزه من الشبهات، وبعده باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات. وبعده باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أعاد الباب نفس الباب السابق، أعاد قطعة من الآية في باب جديد لأنه يقصد إلى شيء جديد ينبه عليه التجار. وباب من لم يبالي من حيث كسب المال، وهكذا إلى أن وصل إلى أبواب البيوع التي تتضمن أحكام البيوع. وفي هذا في الحقيقة في هذا فقه عظيم من المحدثين، المحدثون لهم فقه خاص بهم، ليس كما يقال إن الفقه فقط مع الفقهاء والمحدثون تبع للفقهاء. البعض يدندن على هذا، نحن نصر على أن المحدثين لهم فقه خاص بهم. والفرق بين فقه المحدثين وفقه الفقهاء، الفقهاء أعني غير المحدثين، لأن الفقهاء أيضا المحدثون هم ساروا على نفس منهج المحدثين. الفرق بين فقه المحدثين وفقه الفقهاء أن المحدث قبل أن يعرض الحكم الشرعي يقدم بين يدي الحكم أخلاق الحكم، الأمر الخلقي والنفسي الذي يتعلق بالحكم الشرعي قبل الحكم الشرعي، حتى يربي حتى يذكر الناس بالتربية. وهذا فيه منهج التصفية والتربية، هذا فيه منهج التصفية والتربية. أما كثير من الفقهاء الذين لا عناية لهم بالحديث يبتدئون بالحكم مباشرة، لا نريد أن نظلم يعني الفقهاء، لكن كثير منهم يفعل ذلك، يبدأ بالحديث مباشرة ثم يبدأ بالرجال وأقوال الرجال، حتى إنك لتجد أن المشتغل بالفقه بعد فترة من الزمان قسى قلبه وغلظت عبارته، لأنه يعيش بين آراء الرجال والأقوال والردودات والمناقشات والاستدلالات والفنقلات التي تسمى، فإن قال فلان كذا قلنا كذا، فإن قال فلان قلنا كذا، ما عرف من منهج المتكلمين أخيرا. فتجد مثل هذا نفسه قاسية، حتى إذا سئل عن حكم شرعي فأراد أن يعرض الحكم الشرعي عرضه تشعر كأنه يعني يعرضه بجفوة وبقسوة، ويعني كأن الحكم يصدر من فمه، كأنه يضرب السامع، يعني حكم فيه غلظة، لأنه ابتعد عن روح الكتاب والسنة إلى آراء الرجال. وهذا كان ديدن المتأخرين من الفقهاء الذين عنوا بأقوال العلماء وأقوال أئمة المذاهب وتمحيصها وتصحيحها وبيان الصحيح وبيان، فبعدوا عن روح الكتاب والسنة. أيها الإخوة، تزكية النفس في الحقيقة أمر سلوكي يسلكه المؤمن لينجو بنفسه ويخلصها من المهلكات. ولقد ظهرت نزعات تحرف المرأة عن السلوك الصحيح خصوصا في هذا الزمان، فنزعة الجنوح إلى العلم والتعلم دون العمل جعلت العلم يجفو بصاحبه وينحرف به إلى الشدة والجلافة. ونزعة الجنوح إلى العمل مع ترك العلم والتعلم جعلت العمل يخلو أو يجعل صاحبه ينحرف إلى الليونة وإلى التساهل. وخير الأمور أوسطها العلم مع العمل، إذا تعلم المرء عمل بعلمه مباشرة، ولا يعمل إلا إذا تعلم ليعبد الله تعالى على بصيرة. هما قرينان العلم والعمل، إذا طغى أحدهما على الآخر وجدت الخلل في سلوك المرء. لذا فإن قضية العلم مع العمل، قضية السلوك هذه والأمر الخلقي والنفسي، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة يتميزون به عن أصحاب المناهج الأخرى. أهل السنة يتميزون عن أصحاب المناهج الأخرى بهذا الأمر العظيم، الأمر الخلقي والأمر السلوكي. ومن كان عنده مثلا الإيمان مجرد تصديق أهمل عمل القلب والجوارح، وهذا أحد آثار النزعة الإرجائية الكلامية. ومن كان توحيده توحيد ربوبية فقط أعرض عن توحيد العبادة والإرادة والطلب. فلا بد من نظرة اعتدالية لتزكية النفس على قاعدة التصفية والتربية، تصفية مفهوم التزكية مما علق به من شوائب المادية البغيضة، وتربية النفس على المفهوم الصواب للتزكية كما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، من خلال ضبطه بضوابطهم الذي ارتضوها اعتقادا وفهما ثم عملا وسلوكا، ليصلوا إلى أبعد مدى يمكن للبشرية أن تعرفه من هذا المفهوم الذي أدى إلى سيادة الإسلام فوق البسيطة قاطبة، وهو المنهج الذي لن تعود قائمة للأمة الإسلامية بدونه، ولن يكون ذلك إلا على أيدي تلك الفئة التي انتهجت من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نهجا أصيلا لا ترتضي به بديلا. إذا ما عمت البلاد والعباد، هذه الفئة يعني، وانتشرت في الآفاق لا تعرف إلا بسلوكها الذي يدل عمليا على منهاجها، والتي لا يصح إلا أن تكون قدوة لغيرها بعد إعداد نفسها الإعداد السليم في المدة الكافية التي تخولها لهذه القيادة. ولن تعود للأمة قائمة إلا إذا كان السالكون العاملون بالعلم هم أكثر الأمة وهم الغالبية في الأمة على قاعدة التصفية والتربية. وقد حاولت في هذه الوريقات أن أستخرج من فهم السلف وفقههم ضوابط لتزكية النفس، لعلي في هذه المحاضرة أعرض بعضها، وفي بقية المحاضرات الثلاث أكملها أو أكمل المهمة منها بإذن الله عز وجل، وهي كثيرة. ولكن قبل أن أدخل في هذه الضوابط أبدأ بتعريف التزكية. ما هي التزكية؟ والتزكية عرفت بتعريفات كثيرة، لكن ما هو، لا يعنينا ما هو التعريف الأرجح كما يقال على عادة البحث العلمي، أو ما هو التعريف الجامع المانع. نحن يهمنا التعريف الذي فعلا ينتقل بنا من العلم إلى العمل ومن العمل إلى العلم. سبق في كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفهوم تزكية النفس بقوله: أن يعرف المرء أن الله معه حيثما كان. هذا تعريف نبوي، هكذا إنجاز التعبير أن أسميه تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: وما تزكية المرء نفسه؟ ما تزكية المرء نفسه؟ ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو الصواب، وهو الجامع المانع. عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف تزكية النفس بكلمتين، بثلاث كلمات يسيرات: أن يعرف المرء أن الله معه حيثما كان، يعني يراقب الله عز وجل في كل شيء. وورد تعريف التزكية أو تعريف التزكي على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: التزكية التطهر بترك السيئات الموجب لزكاة النفس. التطهر بترك السيئات الموجب لزكاة النفس، ترك السيئات التي تزكي النفس. ومعنى قوله تزكي النفس أي يجعلها ترتقي في العمل شيئا فشيئا، لن تصل النفس البشرية إلى درجة الكمال لكن لتقارب أو تكاد. بعض المعاصرين عرف تزكية النفس بأنها تنمية القلوب وإصلاحها وتطهيرها، يعني ركز على الجانب القلبي، تنمية القلوب وإصلاحها وتطهيرها. وبعضهم قال تطهير القلوب وتطيبها حتى تستجيب لربها وتفلح في دنياها وآخرتها، وبعضهم قال تطهير النفس وتنقيتها من الرذائل. أيما كان تعريف تزكية النفس ومفهوم تزكية النفس، فإنها جميعا تعنى بمراقبة الله عز وجل، وهذه المراقبة في الحقيقة أمر قلبي أكثر منه أمر ظاهر، أكثر منه أمرا ظاهرا أو أمرا يبدو للناس، هو أمر يتعلق بالقلب. وهذا أصعب الأمور بالنسبة للإنسان ما يتعلق بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود المنافقين في الأمة، والله تعالى قال أخبر عن الذين يقولون ما لا يفعلون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن تغير الأحوال وعن تغير النوايا، وحتى يقال مثلا في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل صالح. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقولون إذا ترجموا لإنسان أو لرجل يقولون وكان لا يحفظ القرآن. لماذا؟ لأن الذين لا يحفظون القرآن قلة، أما إذا كان حافظا القرآن لا ينصون عليه، لا يقولون فلان حافظ القرآن، ينصون على الذي لا يحفظ لأنه قلة. أما الآن فنحن إذا أردنا أن نعرف على رجل وأن نفاخر به نقول فلان يحفظ القرآن، الأمر لا بأس بذلك، لكن الأمر معكوس، لأن حفظة القرآن أصبح قلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذا التعريف الذي عرفه للتزكية، يقول كما في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، الذي هو عنوان هذه الدورة المباركة، قد أفلح من زكاها. يقول ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة، زكاها يعني زكى نفسه، الزكاة معناها الزكاة الشرعية التي زكاة المال، النماء والزيادة، لأن الذي يخرج زكاة ماله ينمو ماله ويزيد، وكذلك الذي يزكي نفسه تزيد نفسه وتنمو عند الله تعالى. فيقول ولهذا تفسر الزكاة، يعني كلمة الزكاة زكاة المال مأخوذة من تزكية النفس، أو من لفظة زكاة. يقول وتارة تكون بالنظافة والإماطة، والحقيقة أن الزكاة تجمع بين الأمرين، إزالة الشر وزيادة الخير، وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان. يعني تزكية النفس تتكون من شقين، إزالة الشرور، شرور النفس، هذه التصفية، وزيادة الخير، وهذه أيضا التربية، لا بد منهما معا، إزالة وزيادة، إزالة وزيادة، إزالة وزيادة، إلى أن يرتقي المرء إلى أعلى المراقي وأعلى المراتب فتسمو نفسه. لذلك حاولت أيضا قبل ذكر الضوابط، ضوابط تزكية النفس عند السلف، حاولت أن أستخرج من كلام السلف ومن كلام العلماء والفقهاء مقاصد تزكية النفس، ما الذي قصدته الشريعة من تزكية النفس، أن يزكي المرء نفسه، ما المقصود بذلك، ما هو المقصد الشرعي من إيصال الناس إلى زكاة نفوسهم. ونحن نعلم أن لكل حكم شرعي، لكل أمر، لكل نهي، لكل شيء ورد في القرآن والسنة له مقصد عظيم، وله حكم، وله أسرار جهد العلماء في استخراج مثل هذه الحكم ومثل هذه الأسرار، وأصلوا لها وقعدوا لها في كتب وفي قواعد. وعلى رأس هؤلاء الذين أصلوا لمثل هذا المفهوم اللي هو مقاصد الشريعة الإسلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو قبل الإمام الشاطبي، لكن الشاطبي اشتهر بأنه صاحب علم المقاصد لأنه ألف فيه مؤلفا مستقلا، المجلد الثاني من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، يعني ذكر مقاصد الشريعة وقواعد المقاصد في مكان مستقل، فاشتهر أنه إمام المقاصد وأنه أول من كتب وأنه لا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سبق الشاطبي، والشاطبي منه استقى ومن تلميذه ابن القيم. وما أجمل تلك الرسالة العلمية، إحدى رسائل الدكتوراه التي كتبت في الجامعة الأردنية، سماها صاحبها مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، مطبوعة في دار النفائس قبل سنة 2004. فأقول يعني تزكية النفس لا شك أن لها مقاصد عظيمة وحكما توخاها الشارع من خلال أمره بتزكية النفس وحثه على هذا الجانب التربوي العظيم. واستقراء المقاصد التي قصدها الشارع من تزكية النفس أمر يطول وأمر عسير، ولكن سأذكر بعض المقاصد وأذكر بها التي يعني استخرجتها من كلام العلماء. فأول هذه المقاصد، لعلي أكتفي بثلاثة مقاصد. أول هذه المقاصد إقامة الرقابة الداخلية على النفس لتلتزم بالأوامر والنواهي ظاهرا وباطنا، إقامة الرقابة الداخلية على النفس لتلتزم بالأوامر والنواهي ظاهرا وباطنا، وهذا هو أعظم مقصود لتزكية النفس، أن تقيم الشريعة رقيبا داخليا على المرء من نفسه لا من غير نفسه، لأنه إذا كان الرقيب من غير النفس، إذا غفل الرقيب قد تفعل النفس وتخل بهذا العمل، لكن الشريعة جعلت رقيبا لا يمكن له أن يغفل، وهو نفس الإنسان، أن لا يغفل الإنسان عن نفسه. والإنسان هو أعلم الناس، المرء هو أعلم الناس بما في داخله بما في باطنه، فإذا استقام باطنه استقام ظاهره. والقرآن الكريم قرن كثيرا في الآيات التي ذكرناها قبل قليل وفي الأحاديث، قرن كثيرا بين العمل والسلوك، حتى إن علماء السلف وعلماء أهل السنة جعلوا السلوك والاعتقاد، جعلوا السلوك والعمل من الاعتقاد الصحيح، وهذه نباهة عند أهل السنة والجماعة، عند أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، أن المهمات من الأمور يجعلونها في كتب العقائد، حتى بعض الأحكام الفقهية، حتى بعض الأحكام الفقهية يكتبونها في كتب العقائد لأنها مهمة، أو لأنه يتعلق بها أمر عقدي من جانب آخر. فمثلا تعلمون أن علماء العقائد نصوا على أن أهل السنة، من عقائد أهل السنة أنهم لا يرون المسح على القدمين مثلا، لأن من الذي يرى المسح على القدمين؟ هم الروافض، أهل السنة يرون المسح على الخفين، فنصوا على ذلك. نصوا أيضا على أن حب أبي هريرة رضي الله عنه من الإيمان، لماذا نصوا عليه؟ لأن هناك فئة أيضا الروافض يشهرون به ويطعنون به، فاعتبروا أن حب أبي هريرة، من لم يقم في قلبي حب أبي هريرة رضي الله عنه، فيه خلل في العقيدة. كتب العقيدة حقيقة، كتب العقائد مليئة بذكر السلوك، وأن السلوك من جزء من العقيدة. مثلا يقول الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أهل السنة، يقول: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجبة والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن اضطر، لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. لاحظ، هذه مجموعة من السلوكات نص على أنها من العقائد، وهذا مليء. لو أردت أن أورد أمثل على ذلك ربما لاحتاج ذلك إلى ساعة أو ساعتين فقط في الأمثلة من كتب العقائد التي ذكر العلماء فيها أن السلوك يدخل في باب العقائد. ابن تيمية رحمة الله تعالى شيخ الإسلام يقول عن مواصفات أهل السنة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر عند البلاء سلوك، الصبر عند البلاء سلوك، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الذي لم يجرب البلاء لا يصبر إلا بعد أن يصيبه البلاء، فبعدها يصبر. لذلك يأمرون، قالوا اعتبروا هذا من العقائد، كأنهم يقولون انتبه قد يحل بك البلاء في أي وقت، اصبر على البلاء، جعلوا ذلك من العقيدة. قال: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. كل هذا من السلوك أدخله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، جعل هذا من السلوك، جعل هذا من العقيدة. هذا الأمر الأول. إذن إقامة الرقابة الداخلية من نفس المرء ليستقيم عمله ظاهرا وباطن، يتوافق الظاهر مع الباطن. وابن القيم كان كثيرا ما يقول: ما أسر إنسان سريرة إلا ظهرت على جوارحه وعلى أعماله وعلى قسمات وجهه، حتى إن قسمات الوجه أحيانا تنبئ عما في القلب. الأمر الثاني من مقاصد تزكية النفس في الكتاب والسنة وعند السلف إقامة التلازم بين السلوك والاعتقاد. إقامة التلازم بين السلوك والاعتقاد. السلوك المستقيم يدل على اعتقاد سليم، السلوك السيء يدل على خلل في الاعتقاد أو على نقص في الاعتقاد. وكما قلت قبل قليل، سرائر النفس تظهر في أعمال المرء وفي حركاته. يقول الشاطبي في هذا، لعلي أختم بقول الشاطبي حتى لا أطيل عليكم ونكمل بقية المقاصد في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. يقول الشاطبي في هذا المقام: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليهما من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا. ولفظة الإيمان إذا أطلقت أيها الإخوة جاء فيها الجانب السلوكي والجانب الأخلاقي، وكما قلت أمثلة ذلك في السنة كثيرة جدا. انظروا إلى حديث دوما نردده: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا حديث نردده كثيرا. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، نبه بالأدنى ليدل على دخول ما هو أعلى من باب أولى، نبه بالأدنى وهو إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق عمل سلوك. إذن كل ما هو أعلى من ذلك يدخل في الإيمان، كل ما هو أعلى من ذلك يدخل في الإيمان. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال، يقول: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، ودخل في ذلك أيضا ما قد يسمى مقاما وحالا، مقاما وحالا، مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استقامت أعمالهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.